الحمد لله الذي ظهر لأوليائه بنعوت جلاله وأنار قلوبهم بمشاهدة صفات كماله وتعرف إليهم بما أسداه إليهم من إنعامه وإفضاله فعلموا أنه الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لا ند له في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله لا يحصي أحد ثناء عليه بل هو كما أثنى على نفسه على لسان من أكرمهم بإرساله الأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء والظاهر الذي ليس فوقه شيء والباطن الذي ليس دونه شيء الحي القيوم المتفرد بالبقاء وكل مخلوق منتهي إلى زواله السميع الذي يسمع ضجيج الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات فلا يشغله سمع عن سمع ولا يتغرم بإلحاح الملحين عليه في سؤاله البصير الذي يرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء حيث كانت من سهله أو جباله وألطف من ذلك رؤيته لتقلب قلب عبده ومشاهدته لاختلاف أحواله فإن أقبل إليه تلقاه وإنما يكون إقبال العبد عليه من إقباله وإن أعرض عنه لم يكله إلى نفسه ولم يدعه في إهماله وإنما يكون أرأف به من الوالدة الرحيمة في حمله ورضاعه وفصاله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كلمة قامت عليها الأرض والسماوات وفطر الله عليها جميع المخلوقات وهي أساس الفرض والسنة ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه وصفيه وخليله أرسله الله تعالى رحمة للعالمين وقدوة للعاملين ومحجة للسالكين وحسرة على الكافرين وحجة على العباد أجمعين فهدى به من الضلالة وبصر به من العمى ولم يزل صلى الله عليه وسلم مشمرا في ذات الله تعالى لا يرده عن دينه راد ولا يصده عن دعوته صاد حتى أشرقت به الأرض بعد ظلماتها وتألفت به القلوب بعد شتاتها وسار دينه القيم في الأرض مسير الشمس في الأقطار وبلغت دعوته ما بلغ الليل والنهار فصلى الله وملائكته من عباده عليه كما وحد ربه وعرف به ودعا إليه أما بعد أرسل الإسلام العظيم دعائم دولة العقيدة الدولة التي يحمل أفرادها جميعا جنسية الإسلام هذه دولة الإسلام دولة الإسلام التي يدين أفرادها بهذا الدين العظيم في مشارق الأرض ومغاربها لم يقم الإسلام دولته على وطنية أو قومية أو هذه الجاهليات الضيقة التي قامت عليها دول سابقة فعصفت بها الرياح وتفرقت أيدي سبأ لكن عبقرية الإسلام كمنت في تأسيس هذه الدولة على أساس العقيدة، فالعقيدة هي أصل المواطنة وأصل الجنسية في الدولة الإسلامية. هذا المبدأ العظيم الذي وعاه المسلمون جعل المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يتعاطفون مع قضايا المسلمين في أي مكان على أساس أنهم جميعا أبناء أسرة واحدة وأبناء وطن واحد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر. والله تبارك وتعالى أرشدنا إلى هذا المعنى العقائدي الجليل في قوله تبارك وتعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. لذلك كانت هذه الجنسية العقيدية واضحة كل الوضوح في حس المسلمين الأولين. لذلك لا تتعجب عندما تسمع أن جيوش الدولة الإسلامية كانت تتحرك من المشارق أو المغارب لنصرة امرئ مسلم أو امرأة مسلمة استغاثت برئيس الدولة لضيم نزل بساحتها أو لحيف نزل بها، لأن المسلمين وعوا هذا الأصل الأصيل أنهم جميعا أبناء أسرة واحدة وأبناء وطن واحد. لما جاء الاحتلال والاستعمار إلى بلاد المسلمين من عهد الحروب الصليبية إلى الحملة الفرنسية إلى الاحتلال الفرنسي والإنجليزي والألماني والإيطالي والإسباني إلى غيرها من دول أوروبا التي ابتلعت رقعة العالم الإسلامي، كان واضحا في حس هؤلاء الصليبيين هذا المعنى الجليل، معنى الأمة الإسلامية الواحدة. لذلك ضربوا على وتر الوطنية والقومية لتفتيت هذه الدولة العظمى التي أنشأها دين الإسلام. فبرزت الأحزاب القومية كحزب البعث وغيره، وبرزت الحلول الوطنية التي تنادي بأحقية وأهلية سكان كل قطر من الأقطار ببلدهم، وأنه لا دخل لهم بمن سواهم من المسلمين الذين يعيشون خارج الحدود الجغرافية للقطر الذي يقطنونه. ثم قسموا العالم الإسلامي إلى الوطن العربي وإلى بقية البلاد العجمية من دويلات ما وراء النهر وغيرها. لذلك عندما تسمع في الأخبار كلمة قضية الشرق الأوسط، هذا التعريف القبيح يراد به نزع الإسلام من المعركة، جعلوها قضية إقليمية، انتزعوا القدس واحتلوا فلسطين وشردوا أهلها، ثم جعلوها قضية عربية شرق أوسطية لا دخل للمسلمين في بقية دول العالم بها. ثم جاء رؤساء وحكومات وملوك نسجوا على هذا النول الخبيث، نول القطرية والقومية، وأن مصر للمصريين وأن الشام لأهل الشام وأن العراق للعراقيين وغيرها مما سمعتموه أو درستموه في مناهج التاريخ وغيرها من الحلول الجاهلية التي يراد من ورائها استئصال شأفة الإسلام بالعالم الإسلامي. نحن جميعا أبناء وطن واحد، والنبي صلى الله عليه وسلم رب المسلمين على هذا المعنى الجليل حين قدم المهاجرون من مكة استقبلهم إخوانهم الأنصار بكل ود وحب وترحال، واقتسموا معهم بيوتهم وممتلكاتهم، وأصبحوا جميعا نسيج وطن واحد. حين أراد اليهود أن يبعثوا الحرب القومية بين المسلمين في المدينة النبوية، فصاح بعض الأوس: يا للأوس! وقال الآخر: يا للخزرج! والله لنبعثنها جزعا، أي حية متجددة، الحرب القديمة التي كانت بين الأوس والخزرج. خرج النبي صلى الله عليه وسلم مغضبا، يبر رداءه حافي القدمين، يقول: أبي دعوى الجاهلية وأنا بين ظهرانيكم، دعوها فإنها منتنة، أي أن هذه الدعوات مصر للمصريين، العالم العربي، العالم العجمي، العرب والعجم، هذه دعوات مشبوهة خبيثة يراد من ورائها تفتيت دولة الإسلام، يراد من ورائها تباعد قلوب أبناء الملة الواحدة، حتى إننا أصبحنا أكبر الديانات عددا، لكننا مع ذلك أقل الناس تأثيرا في هذا العالم. 1,500,000,000 مسلم يعيشون على خارطة الدنيا، ومع ذلك ليس لهم تأثير في سياسة العالم الإقليمية أو الدولية، ثروات لا تقع تحت حصر، ومع ذلك نحن أفقر أمة. لماذا؟ إن هذا المبدأ الأصيل، مبدأ أن دار الإسلام وطن واحد، وأن أبناء الإسلام أسرة واحدة، وأن دين الإسلام أجمعنا. لذلك من الشعور بالمسؤولية تجاه هذا الوطن الإسلامي ألا نغفل عما يحاك له من مؤامرات منذ أمد بعيد. أنت تسمع بين الحين والآخر عن قضية من قضايا المسلمين، كثيرون من أبناء الإسلام لا يعرفون شيئا عن هذه القضية أو عن أهلها. قضية المسلمين في إقليم أركان، هذا الإقليم دخله الإسلام في عام 1320 ميلادية، أي قبل 700 أو 800 عام. 1320 ميلادية دخل الإسلام إقليم أركان، وهو الإقليم الواقع في جنوب شرقي آسيا، المحصور بين تايلاند وفيتنام والهند، تحيط به هذه الدول من كل مكان. هذا الإقليم دخل الإسلام على أيدي التجار المسلمين. رجل حفظ لنا التاريخ اسمه سيدي يوسف الدين العراقي، خرج من بغداد في عام 1320 ميلادية يحمل دين الإسلام، يسير مع مصبات الأنهار في جنوب شرقي آسيا، من ملقى إلى دكة التي هي من جلاديش الآن إلى الهند، ومنها إلى بورمانيا التي تسمى بورما الآن، وفيها دخل أهل أركان دين الإسلام على بكرة أبيهم، مسلمون منذ 800 عام. من الذي يعرف شيئا عن هؤلاء المسلمين؟ من الذي يعرف هذا الجزء من أجزاء العالم الإسلامي؟ هؤلاء تعرضوا لحرب إبادة منذ عام 1962، أي منذ 50 عاما بالتحديد، وهم يهجرون ويحاربون من نظام الحكم الشيوعي في بورما ومن سدنة المعابد البوذية، لأن بورما بها أكبر المعابد البوذية في العالم. لما جاء الإسلام ونسب الفطرة البشرية ودخل الناس بالملايين، عدد المسلمين في بورما تخطى 5 ملايين مسلم. إقليم أركان كان دولة مستقلة ضمته إنجلترا إلى بورما عقب الاحتلال الإنجليزي لهذه، ثم جاء الشيوعيون مع إخوانهم من البوذيين ف فأمموا ممتلكات المسلمين وأغلقوا المساجد ومنعوا الأذان وأغلقوا المدارس الإسلامية وسحبوا الجنسية البرمية من هؤلاء المسلمين واسمهم مسلم الروهنجية نسبة إلى قبائل تسمى قبائل الروهنجية تقيم في هذه البلاد وقتلوهم وشردوهم حتى إنه هاجر من برما من المسلمين 1,000,000 مسلم في اتجاه بنجلاديش لوحدها 1,000,000 مسلم من إقليم أراكان هاجروا تحت وطأة التقتيل والتعذيب منذ 50 عاما ما أقصه عليكم يحدث منذ عام 1962 هل كان أحد في تلك الحقبة يسمع شيئا راجع الأخبار راجع الحوليات والمجلات التي صدرت في تلك الفترة هنا في مصر هل سمعنا شيئا عن مسلمي بورما عن مسلمي أراكان عن مسلمي الروهنجية عن عصابات التقتيل البوذية والشيوعية التي هجرت هؤلاء لا لشيء إلا لأنهم مسلمون يريدون منهم أن يتنازلوا عن دينهم لمصلحة عباد الأصنام والأوثان هذا جزء من أجزاء العالم الإسلامي أمة تمت لنا بأعظم نسب العقيدة منذ 50 عاما يعانون من الحيف والظلم والتشريد والتهجير منذ 50 عاما لم نسمع عنهم شيئا في حين أن قضايا اليهود وقضايا النصارى تسيطر على العالم يجمع حين يتعرض يهودي للقتل أو نصراني لاضطهاد في أي مكان تقوم الهيئات الدولية مجلس الأمن محكمة العدل الدولية تقوم هيئة الأمم تفرض عقوبات اقتصادية على دول تحاصر دول لأجل تلك الطائرة التي أسقطت فوق مدينة لوكيربي في اسكتلندا عبر عصابات القذافي ماذا حدث؟ تم فرض حصار اقتصادي 7 سنين على ليبيا وفي نهاية المطاف اتفق مع القذافي على أن يدفع 280 راكبا من إنجلترا 10 ملايين دولار لكل قتيل في هذه الطائرة تعويضا 10 ملايين دولار في حين أن الولايات المتحدة إبان غزو أفغانستان ضربت قرية بقنبلة 18,000 رطل فدفنت سكان القرية جميعا 3,000 مواطن تم قتلهم جميعا بقنبلة من القنابل العملاقة دفعت لهم الولايات المتحدة 1,000 دولار لكل مواطن 3,000 مواطن أخذوا 3,000,000,000 دولار أخذوا 2,800,000,000 كل واحد أخذ 10 ملايين دولار هذه هي الهيئات الدولية التي تنادي بحقوق الإنسان وبالسلام العالمي والإخاء الإنساني وغيرها مما نسمعه ونقرأه ويتشدق به هؤلاء المتشدقون هذا إقليم يعاني منذ 50 عاما من التهجير والتقتيل وتأميم الممتلكات لم تتدخل الأمم المتحدة لم نسمع عن عقد جلسات طارئة لمجلس الأمن الدولي لمناقشة أحوال المسلمين في بورما أو في إقليم أراكان ماذا حدث مع جنوب السودان 7 نصارى من الوثنيين دخلوا النصرانية كانوا سببا في فصل دولة كاملة عن الدولة الأم وتأسيس ما يسمى بدولة جنوب السودان ماذا حدث في جزيرة تيمور الشرقية وهي إحدى الجزر المكونة لما يعرف بدولة إندونيسيا وهي أكبر الدول سكانا في العالم الإسلامي. المنصرون نجحوا في تنصير عشرات الأفراد في تيمور الشرقي. ثم بعد ذلك تقدمت استراليا باقتراح لمجلس الأمن ليتم استقلال تيمور الشرقية في دولة مستقلة عن الدولة الأم التي هي إندونيسيا. وقد كان وتم فصل تيمور الشرقية في دولة نصرانية عن الدولة الأم المسلمة. هذا يحدث تحت سمع العالم وبصر العالم وما يسمى بالمنظمات والهيئات الدولية. لكن حين يتعلق الأمر بالإسلام والمسلمين يتم التعتيم التام على تلك القضايا. وإلا فقل لي بربي من منا سمع منذ 50 عاما عما يسمى أركان أو مسلم روهنجية؟ 50 عاما نصف قرن يتم تهجيرهم من بلدانهم وتأميم ممتلكاتهم ونحن لا نعرف أي شيء عن هؤلاء القوم. أين الأمة الإسلامية؟ أين المنظمات الإسلامية المعنية بالشؤون الإسلامية؟ قسم العالم الإسلامي كما تلاحظون على الخارطة إلى كنتونات متناحرة متقاتلة لا يعرف بعضها بعضا، فضلا عن أن يتم توحيدها أو دعم بعضها بعضا. يحدث هذا تحت سمع وبصر العالم الإسلامي والعالم الغربي. كل حين يقفز إلى صدر الأخبار خبر يقول تعرض المسلمين في بورما لاضطهادات، مئات الآلاف يفرون في اتجاه الحدود البنغالية، ثم يرخى الستار بعد ذلك فلا نسمع شيئا عن هؤلاء المسلمين. ماذا قدم لهؤلاء من الدعم المعنوي أو المادي؟ ماذا قدم لهؤلاء؟ دول العالم الإسلامي أعضاء في الأمم المتحدة، من الذي تقدم باستجواب لسفير بورما؟ من الذي فكر في طرد سفراء بورما من دول العالم الإسلامي؟ لو أن هذه الدول الإسلامية قاطعت بورما لأفلست بورما، لأن هذه الدول دول الخليج أكبر سوق لاستيراد المواد الغذائية من بورما، لو قاطعوها لأفلست. لكن لا يوجد أصلا اهتمام بالمسلمين في المشارق والمغارب، لأننا تربينا تربية عنصرية، تربينا على القومية العربية، تربينا على أننا أحفاد الفراعنة وهؤلاء أحفاد الفينيقيين وهؤلاء أحفاد الآشوريين وهؤلاء من البرابرة والأمازيغ وغير ذلك. نسينا الدين الذي صنع منا أمة عظيمة، نسينا الجنسية الأساس التي صنعت أمة الإسلام ودولة الإسلام. ماذا حدث في هذه الديار في عهد الحجاج بن يوسف الثقفي عندما وقعت امرأة مسلمة كانت ترقب مع تجار في سفينة، فوقعت السفينة في يد القراصنة فيما يعرف باسم مضيق الديبل، وهو ميناء كراتشي في الباكستان الآن. المرأة قالت وحجاجا، هذه الكلمة صارت تعبر المحيطات حتى وصلت إلى الحجاج في بغداد. قيل له أن امرأة مسلمة وقعت أسيرة في أيدي القراصنة واستغاثت بك، قالت وحجاجا أي أغثني يا حجاج. ماذا كانت النتيجة؟ الحجاج بن يوسف الثقفي نعرفه جميعا، رجل ظالم غشوم سفاك للدماء، ولكن رغم ذلك كان الحجاج مسلما، كان حاكما بالشريعة الإسلامية، كان يجاهد في سبيل الله تبارك وتعالى. رغم ما سمعته من إلا أنه له جوانب مشرقة في الجانب الآخر من الحزم في الإدارة وغيرها. حين سمع الحجاج هذه الكلمة جهز جيشا عرمرما وأمر عليهم محمد وكان في 17 من عمره قائد الجيش، وتوجه إلى ميناء الديبل وفتح تلك الديار وكانت مقدمة لفتح بلاد الهند. واحد كان كلمة واحدة من امرأة واحدة، كلنا يحفظ الأسيرة التي هتفت ومعتصمان، فكانت سببا في فتح بلاد الروم. حدث ذلك عندما كان المسلمون أمة واحدة، كانوا أسرة واحدة، كانوا أبناء دولة واحدة. لكن عندما علانا الاستعمار، عندما أصبحت ثقافتنا غربية، عندما تحكمت فينا الأحزاب العلمانية والتي تنادي بالحريات وغيرها، تناسوا أحوال العالم الإسلامي، تناسوا أحوال المسلمين، وللإيغال في الخبث قالوا لنا إن هذا يعد تدخلا في شؤون الدول الأخرى ونحن لا نتدخل في شؤون الدول الأخرى. إذن لماذا تدخلت أمريكا في شؤون العراق وفي شؤون بلاد الأفغان؟ لماذا تدخلت الهند في شؤون البنغلاديش ففصلتها عن الباكستان، وفي شؤون كشمير ففصلتها عن الباكستان؟ لماذا تتدخل روسيا في شؤون أذربيجان وطاجكستان وكرغيزستان وتتارستان وأوزبكستان وقزاقستان؟ لماذا تتدخل في الشؤون الداخلية لهذه الدول الإسلامية؟ لماذا تتدخل فرنسا في شؤون نيجيريا والنيجر والكاميرون وساحل العاج وجزر القمر ومدغشقر؟ لماذا تتدخل إذا كان يعد هذا تدخلا في شؤون الدول؟ عندما يتعلق الأمر بالمسلمين تسمع مثل هذه الكلمات الخبيثة، لكن عندما يكون الأمر متعلقا بيهود أو بنصارى تقوم الدنيا على ساق واحد في مصلحة الصليبيين أو في مصلحة الصهاينة. نحن جميعا أبناء وطن واحد. اعرف أمتك، لابد أن تعرف من هي الأمة التي تنتمي إليها، اعرف ماذا يحدث للمسلمين في مشارق الغرب والأرض ومغاربها. قد لا نملك لهم أي شيء، قد لا نملك لهم دعما ماديا ولا حتى معنويا، لكن مجرد أن تسأل عن هؤلاء، أن تتحسس أخبارهم، أن تتعرف على أمتك، هذا شيء عظيم جدا. مجرد أن تعقد الندوات وتلقى الخطب وينوه فيها بأحوال المسلمين في المناطق المنسية من العالم الإسلامي، هذه بداية صحوة إسلامية. يريد الاستعمار العالمي ألا نبحث عن هؤلاء وألا نتعرف عليهم وألا نسمع شيئا عن أخبارهم، ونريد نحن أن نعرف وأن يعرف كل مسلم ما هي أمة الإسلام، ما حدودها، من هم إخوانك في العقيدة، ما هي أحوال هؤلاء المسلمين في المشارق والمغارب، متى دخل الإسلام إلى تلك الديار، ماذا يحدث لهم؟ كل هذا من الاهتمام بأمر المسلمين الذي هو شيء دال على كمال الإيمان ودال على كمال الاهتمام بأمور المسلمين وبأمور أمة البدن الواحد وأمة القلب الواحد. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وآله وصحبه. أما بعد، الأمة التي تفقد ذاتيتها وتفقد جنسيتها يحكم عليها بالفناء ولا يوجد لها أثر في دروب التاريخ. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن أمة من بني إسرائيل فقدت أمة فقدت تأمل، استيقظ الناس صباحا فلم يجدوا لها أثرا ولا أثارا، حين عرض عليه الضب وهو حيوان يشبه السحلية تأكله سكان البوادي، عافاه النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل له أحرام هو؟ قال لا، لكن نفسي تعافى، إنه ليس من طعام قومي. ثم قال: فقدت أمة من بني إسرائيل وإني لا أحسبها هذا الطول. فقدت أمة مسخها الله تبارك وتعالى، استيقظ الناس فلم يجدوا شعبا كاملا، هذه كارثة. تأمل حين تحل لعنة الله تبارك وتعالى على أقوام فيمسخهم قردة وخنازير وعبد الطاغوت، هذا شيء خطير جدا. أمم نسيت جنسيتها، نسيت عقيدتها، نسيت مقومات وجودها في هذه الحياة. نحن نخشى على أنفسنا أن تخطئ أمتنا طريقها في ربوع الحياة، فيفقد التاريخ أكبرنا وتفقد أمة من العرب أو من المسلمين لا يسمع عنهم أحد خبرا إلى قيام الساعة. لابد أن نكون على مستوى أحداث الأمة الإسلامية. نعم، هناك جهود إغاثية لسوريا وفلسطين وغيرها، لكن مصائب المسلمين أوسع دائرة من قضية فلسطين أو سوريا أو ليبيا أو غيرها. هناك أجزاء كثيرة من العالم الإسلامي تئن تحت وطأة الاحتلال لا يعرف عنها أحد شيئا ولا يسمع عن أخبارها شيئا، خيبت وعتم عليها. لابد من إزالة التراب عن هذه الرقعة والمساحة من أخبار عالم الإسلام. لابد أن نتناول ذلك في أحاديثنا العامة، في توجيهنا للناس صحيح. نحن أمة تعاني من مشاكل داخلية واضطراب وثورات هنا وانقلابات وقمع وتشريد، لكن ذلك لا يمنعنا أن نبحث عن بقية قضايانا، أن نبحث عن بقية وطننا الإسلامي، أن نتعاطف مع أحوال المسلمين. عيب كبير جدا أن تكون مسلما ثم تسمع عن أخبار تشريد المسلمين في أركان ثم تسأل أين تقع أركان، أنت أصلا لا تعرفها أو لم تسمع عنها. هذا عيب كبير في توجيه أبناء العالم الإسلامي. مناهج التعليم لابد أن تحتوي على نبذة موجزة عن العالم الإسلامي، عن خارطة المسلمين في العالم، عن توزيع الأقليات المسلمة في دول العالم، وعما تتمتع به تلك الأقليات من ميزات وما تعانيه من مشاكل. لابد أن يدرس أبناؤنا هذا الكلام داخل المدارس ليشبوا وقد عرفوا أمتهم وتعلموا تاريخها وعرفوا أين تقع أقاليم العالم الإسلامي. لقد كان المسلمون يتحسسون أخبار المسلمين في المشارق والمغارب. كلكم يحفظ موقف السلطان نور الدين محمود وكيف كان لا يضحك لأن الصليبيين يحاصرون المسلمين هنا في دمياط المصرية. الحدود لم تفصل المسلمين بعضهم عن بعض إلا في تلك الفترة الحرجة التي نحياها الآن، حيث تقوقع أهل كل بلد داخل حدودهم ونسوا إخوانهم في الدين والعقيدة وعدوهم أبناء جنسيات أخرى مع أنهم جميعا أبناء دولة واحدة. كان المسلم يسير من حدود الصين إلى داخل أدغال إفريقيا، يعبر المحيط ليحط رحاله هناك في بلاد الأندلس، لا تفصله حدود ولا توقفه مباحث الجوازات لأنه يحمل الجنسية الإسلامية. ابن أمة الإسلام، ابن دولة الإسلام من حقه أن يتنقل حرا في أي إقليم كيف شاء، من حقه أن يتملك ويتجر في أي إقليم من أقاليم العالم الإسلامي. ولذلك لو أنك قلبت النظر في دول الإسلام ستجد أن أشكال البشرة الخلق مختلفة كل الاختلاف. لماذا؟ لأن المسلمين كانوا يأتون من المشارق والمغارب، خاصة في الدول الساحلية كمصر مثلا، لأنهم كانوا يأتون مرابطين أي مستعدين للجهاد في سبيل الله حين تأتي السفن التي تحمل أعداء المسلمين من البحر، هنا في الإسكندرية، في رشيد، في دمياط، في مدينة البرولوس، من أعمال كفر الشيخ. كل هذه الدول تجد فيها اختلافات بشرية، لأن أجناسا وأعراقا جاءت من دول شتى، من آسيا، جاءت من بلاد التركي، جاءت من بلاد البربر، جاءت من بلاد السودان، جاءت من بلاد العجم، جاءت من بلاد الروس، وحطت في حالها هنا في الديار المصرية أو غيرها من الأقاليم الساحلية. كانت دولتنا دولة واحدة، وما زال الاحتلال والاستعمار يفتل لنا في الحبل والغارب حتى مزقها إربا إربا. وأعظم من تمزيقها السياسي تمزيق أفكار أبناء الإسلام، تمزيق العقيدة في قلوب المسلمين، تمزيق المنهج، حتى أصبح المسلم لا يعرف أخيه المسلم، ولا يعرف عقيدة الولاء والبراء، ولا يعرف حق المسلمين عليه في المشارق والمغارب. أصبحت جيوش الإسلام تقول عن نفسها إنها معدة للدفاع عن حدود دولها فقط، لا تتدخل مع إخوانها عوادي الظالمين أو المحتلين. لماذا؟ لأننا أصبحنا دولا شتى. كانت جيوش المسلمين تأتي من المشارق والمغارب لدعم أبناء العالم الإسلامي، لأنها جميعا جيوش أمة واحدة، جيوش دولة واحدة. الآن الأمر اختلف كل الاختلاف، من دولة القلب الواحد إلى 100 دولة و100 جنسية و100 عصبية، واختلافات سياسية، واختلافات عقائدية، واختلافات مذهبية، واختلافات جغرافية، كل ذلك أزر. فلا غرو حين نسمع عن مأساة المسلمين في بورما يتجاهلها الجميع، أو يسمعها وكأن شيئا لم يحدث، لأننا لا نعرف بورما، ولا نعرف إسلاما في بورما، ولا نعرف إقليما في بورما في 5 ملايين مسلم، ولا نعرف حجم التشريد والتقتيل والتهجير الذي تعرض له المسلمون إخواننا في الدين والعقيدة في تلك الديار. لم يبق شيء من الدنيا بأيدينا إلا بقية دمع في مآقينا، كنا قلادة جيد الدهر فانفرطت، وفي يمين العلا كنا رياحينا. كانت منازلنا في العز شامخة لا تشرق الشمس إلا في مغانينا، وكان أقصامنا نهر المجرة لو من ماء مزقت أقداح ساقينا. والشهب لو أنها كانت مسخرة لرجم من كان يبدو من أعادينا فلم نزل، وصروف الدهر ترموقنا شزرا وتخدعنا الدنيا وتلهينا، حتى غدونا ولا كاه ولا نشب ولا صديق ولا خل يؤسينا. الحاضر مسلم قادم والمستقبل مشرق، كل الإشراق يحمل بشريات وانتصارات وتمكين لهذه الأمة. المستقبل للإسلام، نحن جميعا نعلم ذلك ومطمئنون لإخبار المعصوم عليه الصلاة والسلام. لكن التساؤل لماذا لا يكون الحاضر للإسلام إذا كان لا ينقصنا شيء؟ عندنا الأعداد، عندنا الثروات، عندنا الإمكانيات الفكرية والعقلية والبشرية، عندنا كل مقومات الدولة العظمى، لماذا لا يكون الحاضر للإسلام؟ لماذا لا نعلم تقريب وجهات النظر وائتلاف الصفوف وعودة دولة الإسلام تارة أخرى؟ إن هذا الكلام قد يبدو غريبا على أذهان الناس، هذا الكلام قد يبدو مستحيلا على أذهان البعض، لكن ربك تبارك وتعالى يقلب الليل والنهار، كل يوم هو في شأن. دعوة مستجابة تغير تاريخ الحياة، دعوة مستجابة تسقط عروشا وتؤسس دولا وتعصف بجيوش وتأتي بأقوام ترفع أقواما وتخفض آخرين. ربنا تبارك وتعالى أمرنا بالإعداد ووعدنا بالتمكين، وأعدوا لهم ما استطعتم من ترهبون به عدو الله وعدوكم. أي قوة مادية، علمية، اقتصادية، ثقافية، فكرية، سياسية، علمية، كل هذا داخل في القوة التي أمرنا الله تبارك وتعالى بإعدادها. قوة زراعية، قوة تجارية، قوة صناعية، كل ذلك من القوة التي لابد أن يتفرد المسلمون بامتلاك نواصيها. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. الإعداد علينا والنتائج على الله تبارك وتعالى، والتمكين للإسلام منة وعطية إلهية، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. دول الاستعمار تكره جدا أن تتعرف أيها المسلم على العالم الإسلامي أو على قضاياه. دول الاستعمار ترقب تحركات المسلمين واتجاهات المسلمين. هناك موظفون يقبضون مليارات داخل العالم الإسلامي، هناك مراكز بحثية ترقب اتجاهات الشعوب الإسلامية، تلاحظ هذه الأمور. أغيظوا أعداء الله تبارك وتعالى بالبحث عن قضايا أمتكم، بالتعاطف مع قضايا المسلمين، بإبراز قضايا العالم الإسلامي مع القضايا الإقليمية التي نعيشها. لابد من إبراز قضايا المسلمين التي يحياها أبناء الإسلام في مشارق العالم الإسلامي ومغاربه. قلت لكم لا نملك لهؤلاء دعما لا حربيا ولا اقتصاديا، لكن مجرد أن نتعاطف معهم، مجرد أن نتعرف على قضاياهم، مجرد أن نبرز تلك القضايا، مجرد أن نتحدث بها على المنابر لتسمعها جموع جماهير المسلمين، هذا إنجاز بارك وتعالى. ولذلك يجب علينا أن نتتبع قضايا أبناء الأمة الإسلامية في المشارق والمغارب، لنلقي عليها ضوءا كاشفا، لنتعرف عليها ونتعاطف معها، ومن يملك دعما لها في أي قطاع يقدمه لتخفيف آثار العدوان على هؤلاء المسلمين المنسيين. هذا جزء من العالم المنسي من العالم الإسلامي، مسلم روهنجية، مسلم إقليم أراكان الذي احتلته بورما بتوجيه من إنجلترا، ومنذ عام 1962 يهجرون ويشردون وتؤمم ممتلكاتهم، ولم يحدث منذ 50 عاما وقفة حاسمة لحل تلك القضية التي هي جرح نافذ نازق في في بدن العالم الإسلامي. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا ودينا قيما وشفاء من كل داء. اللهم عز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك المؤمنين المستضعفين في كل مكان. اللهم مكن لدينك في الأرض وافتح له قلوب الناس. اللهم انصر دينك.